يقول يقصد بيهم ابراهيم وساره، لان ابراهيم ما كانش بينجب وساره ما كانتش بتنجب، كان عباره عن جماد، عن حته صخره، عن حته حجر. كان واحد لكن انا اكثرته، واحد وانا باركته. فكان ابراهيم نفسه حته حجر وربنا طلع منها حياه، فكم وكم يستطيع ان يصير من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. يبقى الموضوع مش موضوع ولاد احنا ننتسب ليه، لكن الموضوع موضوع حياه. مش انا ابن مين او انا علاقتي بشخصيه مين، لكن الموضوع ان انا بحيا لله ولا لا. حتى دي تهز الانسان من اعماقه. احنا كلنا استعينا في الحياة عايزين نثبت ذاتنا، انا فلان ابن فلان اللي مركزي فلان، اللي ثروتي قد كده، اللي علمي، اللي مكانتي، اللي وظيفتي، اللي 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 اقول كل الحاجات دي لكن تعكي فوق في ملكوت السماء. لكن اللي يقدر ينفعك ويسندك هو انك تصنع اثمارا كبير للتوبة. إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة. لو فكرنا في الآية دهية أو تخيلناها، الشجرة دي هي كل واحد فينا، والفأس محفوظ على أصلها. أصلها يعني بدرها. لو الفأس دي هوت هتقطع الشجرة من جدرها. والفأس دي هي فأس الايه؟ دينونة. كل واحد فينا تحت الدينونة. وربنا مستني هتيجي في لحظة والفأس هتجي على الأرض فتموت الشجرة كلها. هو ده اللي احنا متوقعينه تموت أي واحد فينا. موت اي واحد فينا معناه ايه؟ ان الفاس خبط بالحصر. والشجره دي اصلها هو الحياه، الجذر بتاعها هو اللي بيديها الحياه. لو انفصلت عن الجذر اللي بيديها وبيغذيها وبيرويها خلاص انتهت. وكل واحد فينا بالظبط الفاس موضوع على جذره. ممكن اموت وانا صغير، ممكن اكون اموت وانا كبير، في اي لحظه الانسان ممكن ان هو يموت وتنتهي حياته بضربة الفأس تقطع الشجرة من اصلها. طب على اي اساس تكون هذه الدينونة؟ كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. اي شجرة ممكن تبقى حجر من ثلاث حاجات. اما الشجرة ما تطلعش ثمر خالص يبقى ما فيهاش اي فايدة غير ان هم يقطعوها عشان ياخدوا الحتة بتاعها يولعوا بيه في النار. او ان الشجرة تطلع ثمر لكن تطلع ثمر رديء. او الاحتمال الثالث ان الشجرة تطلع ثمر جيد. على حسب نوع اللي بتطلعه الشجرة. يعني تقول حاجة ان ما تقولش يحكي ان انا ما طلعش ثمر رديء، اقول لك لا ده ما يكفيش. لانك لو ما بتطلعش ثمر واخدين ثمر خير الدنيا، يعني كويس ان انا ما بعملش حاجة غلط، اقول لك هذا لا يكفي. تعملش حاجة غلط لكن في نفس الوقت ما تعملش حاجة صح. يبقى انت زي اللبن ما تنفعش. لكن لا يكفي ان الانسان من انه مش بس ما يعملش خمر رديء، لكن شيء جيد وشيء حسن. فكل شجرة لا تصنع خمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. عشان كده هنا حدث ليوحنا انها بس وسأله الجموع قائلين ماذا نفعل؟ نعمل ايه علشان نصنع هذا الثمر الجيد؟ نعمل ايه علشان ان احنا نصنع اثمار جديد بالتوبة؟ فجمع قال له: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. كان ده مبدأ من مبادئ المسيحية في أولها، بقى في يوحنا كده وخبر اللي هو مبدأ الإيه؟ الصرف. اللي عنده يسلم اللي عندوش. أول ثمر جيد الإنسان يصنعه في حياته هو إنه يشارك الآخرين فيما عنده. حتى لو كان اللي عنده ده قليل. يعني ما قالش اللي عنده ثياب يعطي من ليس له، لا تحددها اللي عنده ثوبين اثنين، يعني برضك ما عندوش كتير، مجرد ثوبين اثنين بس. لكن حتى لو كان اللي عنده قليل يستطيع انه يشارك فيه مع الاخرين، واللي عنده طعام فليفعل هكذا. أي من كانت كمية الطعام اللي هي عنده. إذا سألت نفسك كده، إن هذا الكلام موجه للأغنياء فقط، فأنت موجه لكل واحد على أقل مستوى أو على أكبر مستوى، إذا يبقى قلبه مفتوح للشركة مع الله. وجاء عشرين أيضا يعتمدوا وطالبوا له يا معلم ماذا لك؟ ايضا عشرين في الوقت الحديث ان الفكرة لدى الكنيسة الامبراطورية بيقامين على تحصل الضرائب. يعني مثلا في بلد زي البلد اللي هي بتحضرها كده الزراعات اللي فيها او الصناعات اللي فيها ادوية الجبن اللي فيها، يبقى الحتة دي تدفع مثلا مثلا 2000 دينار ضرائب. مين اللي هيدفعها؟ هي هتروح لكل بيت تخبط عليه وتقول له اديني مصيبي او اديني جزء بتاعي. لا، تروح لاغنى واحد موجود في المنطقة تقول له: شوف انت تدفع لنا كل سنة ال 2000 دينار دول هم، واحنا نديك سلطان انك بعد كده تجيبهم من الناس. وهنديك القوة بتستفيد ثلث من غير الدم. فيروح هو لما تنزل النار الرسولية أو الحكومة الرومانية ويتوزع معه كده، هو بقى جمع هذه الأموال. طبعا هو ما كانش بيجمعها مادين، كان بيجمعها بالسلام 8000. ده بيجمعها ازاي؟ بيجمعها بالرب بالقوة وبالعنف وبالسرقة. وكانت الإمبراطورية الرومانية تديله الحق إن هو يعمل كل شيء. فكانت فايدة العبقرية دي بالذات فايدة مكروهة جدا من المجتمع لسببين. أولا ظلمهم للناس، والناس كنا حتى إن دول ظلمة بياخدوا أكثر من حقهم، دي أول حاجة. وثاني حاجة الناس كانت بتستهينهم في القيامة بأنهم يتعاملوا مع المستعمر أو المحتل الأجنبي، يعني ناس غير وطنيين. فكانوا مظلومين ومرجومين ومرجومين من الناس. لكن حتى الناس المكروهة لديهم اتحرك ضميرها، اتحرك ضميرها نحو الكتوبة، وابتدت تفهم مع الله. وكانت يوحنا سألته: طب احنا كمان نعمل ايه؟ وجوم علشان يعتمدوا او يستثمروا من الاحساس بالذنب وبالعار اللي هم كانوا عايشين فيه، لان هم ناس ظلمه فرنيه، وكان هم ناس يتعاونوا مع المستعمر الاجنبي. فقالوا له: يا معلم ماذا نفعل؟ فقال: يتقبلوا التعامل مع ناس دول او بيحبوا البلاد النامية، لكن انهم حتى لو انتوا بيسكنوا فيها فلا تستوفوا اكثر مما فرض لكم من اجل من طماع. ما تبقاش انسان مستجد للظروف، تستغل الاخرين لتحقيق مكسب او مربح فيه. فكرة أولاني محط يحقق عمدان واللي الإنسان مطالب إن هو يعمله علشان يصنع أنصار فريق للتوبة، إنه يحيي حياة المشاركة مع الآخرين حتى لو كان العمد قليل. وتاني فكرة إنه لا يظلم أحد ولا يستغل أحد على حساب نفسه، أو يعني إن هو يتربح من الآخرين علشان يبني نفسه. لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسألوا الجنود أيضا قائلين ماذا نفعل؟ الجنود اللي هم بيبقوا زي الجنود المنتظقة اللي بيدفعوا لهم أجرة علشان إن هم يبقوا تبع فرقة معينة، زي مثلا في التاريخ نعرف حكاية المماليك. المماليك كانوا بيشتروهم بالفلوس عشان يبقوا بعض قليلا. فقال لهم لا مظلم احد، ما تظلمش حد. وكان مشكورين لان هم ممكن اي حد يدفع اكثر من ضمور. وكانت الوكايات والمكاين منتشرة في هذا الوقت. فقال لهم لا تنسوا لاحد، ما تعمليش فتن وثورات وتوقعوا بين الناس، واكتفوا بعلائمكم. اكتفوا بعلائمكم يعني اكتفوا بالاكل بتاعكم وباحتياجاتكم اليوميه. عشان كده بيحط برضك مبدا جديد للانسان، حط مبدأ جديد للإنسان إنك تخلي عندك إحساس بالشبع بالاكتفاء، ما يبقاش قلبك مفتوح بالطمع على كل شيء. إذ كان الشعب ينتظر والجموع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. في احساس هو الشعب احتياجه الى هذا المسيح المخلص. لكن التعبير الجميل اللي بيكتبه يوحنا، الشعب كان بيفكر في ايه؟ اتفقوا معايا في قلوب. يعني ايه بيفكروا في قلوبهم؟ الانسان الطبيعي بيفكر بعقله، لكن لا قال يفكرون في قلوبهم، يعني كانت رغبة ملحة جدا جواهم احتياجهم إلى هذا المخلص، احتياجهم إلى سلة المسيح. علشان كده الناس ما كانتش بتفكر بعقلها، لكن كانت بتفكر بعواطفها باحتياجاتها بمشاعرها جوه قلوبها، إن احنا محتاجين لمسيح، محتاجين لمخلص. فيسأل يوحنا ماذا نفعل؟ يوحنا قال لهم حاجات لكن مش قادرين ينفذوها، مش قادرين يعيشوها. عشان كده كانوا محتاجين الى مخلص يحقق لهم الحاجات اللي مش قادرين يعملوها. خدوا بالكم ان في مجموعه كلمات بتخير الانسان في تعبه، مش عارف، مش قادر، مش عاوز. لما تبقى الإرادة أو المعرفة أو الرغبة مضروبة في الإنسان، محتاج إن حد يخرجه من هذا الوضع. وهذا الوضع لا يستطيع أحد أن يخرجه منه إلا مفضل. مش عارف أرجعني ليه، مش قادر. ممكن أكون عارف لكن قادر أعمل حاجة، وممكن أكون عارف وقادر لكن مش عاوز. طب مين اللي غير ارادتي ومين اللي غير رغبتي ومين اللي غير حياتي؟ اللي يستطيع ان يصنع هذا هو المقدس. عشان كده كان جوه الانسان او جوه الجموع كلها رغبه واشتياق جوه قلوبهم حد يغير الوضع اللي هم بسلوله. صحيح يوحنا اثار جواهم وزي ما قلنا امبارح ان هو يعني كان بيستثير جواهم الرغبه في التغيير، لكن مش قادرين على التغيير، مش عارفين ازاي التغيير ده يتم. فكانت الناس متعلقة بهذا المسيح المنتظر اللي هيصنع هذا الخلاص، وراحت عينهم ناحية يوحنا لعل يكون يوحنا هو المسيح المخلص اللي هيديهم المعرفة واللي هيديهم القدرة واللي هيديهم الرغبة. لكن يوحنا كان واضح جدا للجميع وقال لهم هذه العبارة: أنا أعمدكم بماء، كل اللي أقدر أعمله لكم إن أنا أعمدكم بماء. والماء شفناه رمز الاختبار والتصفير. أنا ممكن، هو كأنه عايز يقول كده، أنا ممكن أنظف من بره، المية دي تغسل الحاجة من بره، لكن تغييركم من جوه انا ما اقدرش اعمله. تغيير الطبيعه ما اقدرش اعمله. انا كل اللي بدعوكم ان احنا نيجي نتنظف من شويه الوسخات اللي موجوده بره، لكن علشان الانسان يتغير في الاراده ويتغير في الرغبه ويتغير في المعرفه ويتغير في الطبيعه، ده انا ما اقدرش اعمله. طب مين اللي يعمله؟ لكن ياتي من هو أقوى مني، أقوى مني يعني قدراته أعظم مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، اللي أنا مش مستحق إن أنا حتى أنحني قدامه وأفك رباط الحذاء بتاعه. وده كان عمل العبيد لما كان السيد يرجع من عمله أو من حفله يرجع يستريح ويجي العبد يفك له رباط الحذاء ويقلعوا الحذاء بتاعه. فبيقول حتى دهية اللي هي يعني بيعتبروها احصر الاشياء او اصعب الاشياء على كرامة الانسان، حتى الحاجة دي انا ما اقدرش او ما استحقش ان انا اعملها بالنسبة لي. يعني يوحنا بيعمل مقارنة بين مكانته وبين عظمة المسيح ومكانة المسيح. وسيعمدكم بالروح القدس والنار. عارفين النار هي اللي تقدر تغير طبيعة الشيء، يعني تبقى المادة صلبة يحطوها في النار تطلع المادة سايلة. معناها ايه؟ لان طبيعة الشيء نفسه اتغيرت، اتخذت خواص جديدة. ده عمل الروح القدس اللي هيعمل فيه المسيح، انه يغير الطبيعة، انه يدي امكانيات جديدة للانسان، ان العملية مش مجرد عملية تنظيف، لكن العملية بالدرجة الاولى اعطاء طبيعة جديدة للانسان، تغيير في الفكر، تغيير في الارادة، تغيير في الرغبة، تغيير في القدرات. دي معمودية الروح القدس. وإذا كانت النار بتحرق وبتنور في نفس الوقت، ده اللي بيعمله الروح القدس بإنه يحرق الخطية والشر والظلمة، ينورها في حياة الإنسان. حتى إن في يوم الخمسين طبعا عارفين إن الروح القدس حل في شكل ألسنة نار منقسمة على التلاميذ. هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. وأما السيف الذي رأسه في يده وسينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما السفن فيحرقه. شوف الرفض اللي هو المذراء، والمذراء دي كان آلة يستخدمها الفلاح علشان يذر بيها القمح. القمح بيبقى عبارة عن حبة وقشرة، فيرفع بالمذراء يخبط فيها القمح، هيقوم القمح لأن وزنه كتير يسقط قريب، بينما السفن أو القشرة الريح يحملها فتسقط بعيد، فيقدر يفصل الحباية بتاعة القمح عن القشرة بتاعتها. فهنا حباية القمح يجمعها ويحطها في المخزن لأنها مطلوبة، بينما القشرة أو يسموها السفن بقى شيء غير مطلوب، بل بالعكس كانت التعاليم ممكن تخش وتستخبى فيه، فلازم يتخلص منه الفلاح. هيقوم ياخد السفن ده يعمل فيه ايه؟ يحرقه بالنار، بينما القمح يحطه ويحتفظ بيه في مخبأ. وكان بهذا المثل بيمثل لهم ان مفيش حياد بين الجنبين، اما انك تبقى مع القمح مخزون ومطلوب، واما انك تبقى مع السجن يعني مطلوب القاء الطين في النار، لكن مفيش حاجه بين الجنين، مفيش وسط. واتكلم عن شخص المسيح اللي هيعمل عملية الفصل، يفصل بين الذين قبلوه فيكون ليهم مصير في المخزن في ملكوت السماوات، وبين الذين رفضوه او عاشوا بعيد عنه اللي مصيرهم ان هو يحرق بنار لا تطفى. عارفين من الطبيعة علشان يطفشوا التعليم والحياة يعملوا ايه؟ يولعوا النار. فالنار دي لا تطفى علشان ما يقدرش تعليم وحياة تعشش في هذا السجن. كده حتى لو كنا فاكرين ان جهنم هي مملكة الشيطان او الجحيم او النار، هي مكان عمل الشيطان، لا، الشيطان في الديونة الابدية مش هيقدر يعمل حاجة، لانه هيكون في نار لا تطفى. كده يوحنا اثار فيهم الاهتمام بالتوبة او استفزهم علشان يتوبوا، وبعدين وراهم الدينونة وان كل فأس موضوع على اصل كل شجرة، وان اثار جواهم رغبة في مجيء المخلص. كل ده اعداد وتهيئة لخدمة المسيح اللي هتظهر مباشرة بعد خدمة يوحنا المعمدان، بعد ما يكون يوحنا المعمدان هيئ الشعب بمجيء المسيح والعمل المسيح. في اشياء اخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. كلمة يعظ يعني يسبب تشجيع للشعب او encouragement، يعني عشان كده ربطها بكلمة يبشرهم. يبشرهم برغم ان كل كلامه كان تحذير وتهديد، لكن قال ان دي كانت بشارة، واحنا عارفين ان البشارة عبارة عن خبر مفرح، يعني التهديدات والوعيد ده هي تعتبر خبر مفرح. ان الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح. عشان كده الشعب انجذب وخرج كله معلن احتياجه الى هذا المخلص، واحتياجه في جوه قلبه باشتياق وبرغبة ان هو يرى هذا المخلص، وبكده يكون يوحنا عبد الشعب لمجيء المسيح. الموقف الشعب كله في قوم وكان موقف ملك هذا الشعب سلوقة مركزت ترتيب زمني، لان المفروض ان قبل ما يوحنا يرميه هيرودس في السجن يكون عمد المسيح، ممكن هيعمد المسيح وهو جوه السجن، لكن يحلوقة تبع الاحداث وعمل مقارنة بين موقف الشعب من يوحنا وبين موقف هيرودس بالذات من يوحنا. عشان كده تخطى موضوع عماد المسيح واتكلم عن نهاية يوحنا على طول مباشرة. واما هيرودس رئيس الرابع اللي هو هيرودس انتيباس اللي اخذ الربع بتاع الجليل، فاستوبخ منه لسبب هيرودية، وكان سبب ان هيرودس حب يتزوج بامرأة اخيه، واخوه عايش، اخوه اللي هو فيلبس اللي كان اخذ جزء ثاني من المملكة، امرأة فيلبس اخيه، ومش بس لسبب هذا الموضوع ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها. وهنا ده يمثل هيرودس الانسان اللي رافض التوبة او اللي مش عايز يخضع لعمل الله. كتر ما يوحنا كان بيقول له لا يحل لك، حد يكتم هذا الصوت او ينهي من حياته، فاخذوا حبس. زاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن. احنا ساعات لما بنلاقي في صوت بيبكتنا او بيوضحنا ان عايزين نسكته، عايزين نكتمه، وممكن نصل زي ما هيرودس وصل الى حد ان احنا نتخلص منه نهائيا. كان يوحنا بالنسبه له الصوت اللي بيدخل ضميره. عشان كده كنت تلاقوا ناس مش عايزه تسمع، او ناس مش عايزه تحضر كلمه ربنا، لان كلمه ربنا بالنسبه لها الصوت اللي بيدخلها ويقول لها لا اللي انت بتعمله ده غلط. والانسان بطبيعته ما يحبش حد يقول له اللي انت بتعمله ده غلط. نبتدي يكتم الصوت ده جواه، حتى ممكن ان هو يتخلص نهائيا من هذا الصوت. لكن هيرودس مهما عمل ما يقدرش، لان شفنا حتى بعد ما موت يوحنا وقطع راسه كان كل شخصية تظهر وتقول الحق وتعلنه، كان يقول ده ايه، لان يوحنا قام تاني من بين الاموات، فقدرش يتخلص من الصوت بالرغم انه قتل يوحنا. لكن ظل هذا الصوت ملاحق لي، لا يحل لك، لا يحل لك. المسيح ظهر في هذا الجو، لان بمجرد ما يوحنا اسلم في السجن انتهت خدمته. بعد ما عمد المسيح وبعد ما هيئ جلود الشعب بالتوبة انتهت خدمة يوحنا المعمدان وابتدت خدمة المسيح. وده اللي بيعمله معلمنا لوقا، انه بيبتدي يربط ما بين عماد السيد المسيح وبداءة خدمته وعمله. عشان كده بنبص نلاقي ان الاضواء بتنسحب من على يوحنا كلية وتتركز في كتابات معلمنا لوقا على شخص المسيح. فالبراجراف اللي جاي بيتكلمنا عن معمودية المسيح في نهر الأردن، وبعدين يجي بقى يركز كل الكلام على أعمال المسيح وخدمة المسيح. واحنا بندرس وبنكمل انجيل معلمنا لوقا هنبص نلاقي ازاي المسيح فعلا في خدمته جاوب على الثلاث حاجات دول اللي الانسان كان بيشتكي منهم، مش قادر، مش عارف، ومش عايز. ازاي المسيح ينشئ في الانسان معرفة، وينشئ في الانسان رغبة، وينشئ في الانسان قدرة على التغيير. ده ملخص انجيل لوقا اللي بيتكلم فيه عن خدمة المسيح بين الناس. فكده دراسة انجيل لوقا بالذات دراسة لذيذة جدا ونافعة للنفس اللي هي عايزة تعرف وتجاوب على الثلاث اسئلة دول. مش قادر ومش عارف ومش عاوز، ازاي الارادة تتغير جوايا، المعرفة تنشأ داخلي، الرغبة تتغير، القدرة اكتسب قدرات جديدة. ده اللي بيعمله المسيح في حياتي. اول هذه اللحظات يبتدي لوقا يتكلم بقى بتركيز على عمل المسيح وعلى خدمته في تغيير الطبيعة البشرية وفي حل كل مشاكل البشرية وسد احتياجات النفس البشرية اللي كانت بتفكر من جوه قلبها مش بعقلها لانها محتاجة الى مخلص وكانت تنتظر المسيح.
عدد 21 لوقا 3 عدد 21. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، واذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن متاس ابن لاوي ابن ملكي ابن يمنى ابن يوسف ابن متسيا ابن عاموس ابن نحوم ابن حسي ابن نجاي ابن مآس ابن متسيا ابن شمعي ابن يوسف ابن يهوذا ابن يوحنا ابن ريسا ابن زروبابل ابن شلتائيل ابن نيري ابن ملكي ابن آدي ابن فصل ابن ألومودام ابن عير ابن يوسي ابن العاذر ابن يوريم ابن متساس ابن لاوي ابن شمعون ابن يهوذا ابن يوسف ابن يونان ابن إرياقيم ابن مليا ابن مينان ابن مسيا ابن ناسان ابن داوود ابن يسى ابن عبيد ابن بوعز ابن سلومون ابن نحشون ابن عمينداب ابن آرام ابن حصرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن تارح ابن نحور ابن سروب ابن رعوبين ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشالح ابن أخنوخ ابن يارد ابن مهلئيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله. ابتدى يوحنا المعمدان زي ما معلمنا لوقا حدد ميعاد الخدمة بتاعته انه في السنة 15 من امبراطورية تيبريوس قيصر اللي هي السنة اللي تساوي سنة 779 من تاريخ تأسيس الامبراطورية الرومانية، لان شفنا ان التقويم الميلادي لم يعرف الا في القرن السادس، لكن قبل كده كانوا بيأرخوا بحسب تاريخ تأسيس الامبراطورية الرومانية اللي استمرت ما يقرب من 8 قرون، يعني حوالي 800 سنة. فكانت السنة اللي ابتدى فيها يوحنا المعمدان خدمته هي السنة 779 من تاريخ تأسيس روما، اللي هي السنة 15 من تاريخ حكم الامبراطور تيبريوس قيصر. حاجة العجيبة ان هذه السنة بالنسبة للشعب اليهودي اللي ابتدى يوحنا فيها خدمته كانت سنة سبتية. سنة سبتية يعني ايه؟ تعرفين في الشريعة ربنا قال لهم 6 سنين تزرعوا الارض والسنة السابعة راحة، وسموا السنة السابعة دي سنة سبتية لان يوم السبت ده رمز للايه؟ للراحة. فكانت السنة اللي ابتدى فيها يوحنا المعمدان بحسب تاريخ اليهود سنة سبتية، يعني السنة اللي فيها بتستريح الارض من الزراعة، تفك الرهون اللي راهن حاجة الرهن بتاعه يسقط وتسقط الديون ويحرر العبيد. فكان السنة كلها راحة وسنة كلها حرية وعبق من كل دين ومن كل نير للعبودية. السنة اللي ابتدى فيها يوحنا خدمته. عشان كده اغلب الناس ما كانوش بيزرعوا في السنة دي، فكان عندهم وقت ان هم يخرجوا من البلاد بتاعتهم ويروحوا لنهر الاردن علشان يعتمدوا من يوحنا. ما كانوش مشغولين بحاجة. كان التخطيط الالهي او الترتيب والاعداد الالهي يخلي يوحنا يتحرك في الوقت المناسب للشعب. لكن المعنى الجميل، اذا كان يوحنا قدر يتوب الناس وخلى الناس كلها تطلع تعتمد منه معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، فكان المعنى الجميل ان التوبة هي اللي بتدي راحة حقيقية للإنسان، ان التوبة هي اللي بتدي حرية حقيقية للإنسان، ان الحرية الحقيقية والراحة الحقيقية فإن الإنسان يتفك من قيود الخطية ومن قيود الشر ويكف عن حياة الإثم. والمسيح، وده كان بالضبط حسب المؤرخين ما أرخوا، كان في شهر أغسطس من سنة 779 لتأسيس الإمبراطورية الرومانية. وبعديها بست أشهر كان أتم يوحنا معمودية وتوبة كل الشعب في المنطقة المحيطة بكورة الأردن. وبعديها بست أشهر ظهر المسيح. يعني المسيح لما اتكلم عنه لوقا وقال انه برضك ابتدى خدمته لما كان عنده 30 سنة، لان ده سن المسؤولية. كانت السنة دي هي سنة 780 من تاريخ الامبراطورية الرومانية، من تاريخ تأسيس الامبراطورية الرومانية. شفنا ان يوحنا نجح في انه يدعو الناس الى التوبة، يقول لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي، حرك فيهم احساس التوبة وعرف كل واحد نفسه كخاطي وخلاه ياخد مكانه كخاطي، في انه يقف في طابور المعترفين يقر بخطيته ويعتمد في نهر الاردن. والجموع كلها حست بانها خطاه وحست باحتياجها الى مخلص وباحتياجها الى التوبه والى التغيير. عشان كده كل الناس سواء الجنديون او العشارون او الناس العاديين خرجوا يعتمدوا من يوحنا، لان كل واحد شعر برداءة حاله. وابتدى يتولد جواهم احساس بان هذا المخلص اللي هم محتاجين له هو مين؟ يوحنا. لكن يوحنا وقف بمنتهى الوضوح وقال لا، انا اعمدكم بالمية. المية دي مجرد تنظيف من بره، لكن يأتي بعدي من سيعمدكم بالروح القدس والنار. انتوا محتاجين ان الطبيعة بتاعتكم تتغير، دي ما اقدرش اعملها لكم. انا كل اللي اعمله ان انا انظفكم شوية بس من بره، اغسلكم بالمية. لكن اللي يقدر يغير طبيعتكم، انتوا عارفين النار تقدر تغير الطبيعة، النار تقدر تذوب المادة الصلبة وتخليها سائلة، تخليها لينة، تخليها طيعة. اذا كان الناس كلها حست بمدى صعوبة الحالة اللي هي فيها، وان الثلاث كلمات اللي باستمرار بنقولهم لما بنحس بخطيتنا وعكسنا قدام الخطية، كلمة مش عارف ومش قادر ومش عاوز، مش عارف اعمل ايه. نفس السؤال سألوه الناس ليوحنا، ماذا نفعل؟ نعمل ايه علشان نخلص ونتخلص من هذه الحياة؟ اللي مليانة شر واسم ونجاسة، ماذا نفعل؟ وساعات الانسان في مرات كتيرة يقول مش عارف اعمل ايه، كلمة مش عارف. وممكن الانسان يكون عارف ايه اللي مطلوب منه، لكن يقول الكلمة التانية مش قادر، مش قادر اتوب، مش قادر اتغير، مش قادر ابطل الخطية. وممكن يكون الانسان عارف وقادر لكن مش عاوز، مش عايز ابطل خطية. انا قادر ابطل لكن مش عايز، الرغبة بتشدني تجاه الخطية، الارادة منعدمة تجاه الخير. دي مشكلة الانسان من جواه، انه ممكن يكون مش عارف او مش قادر او مش عاوز. السيد المسيح جه يتعامل مع عجز الانسان، وده اللي يوحنا قاله، انما ما اقدرش احل لكم المشكلة دهية، لكن اللي يقدر يغيركم، اللي يقدر ينشئ فيكم رغبة مقدسة، واللي يقدر يديكم فيكم قدرة، واللي يقدر يعرفكم هو شخص مين؟ المسيح. عشان كده مثلا موضوع زي كلمة مش عارف، تلاقوا المسيح يعلن كده، عرفتهم وسأعرفهم. اللي مش عارف انا ايه؟ اعرفه. المسيح سمي النور الحقيقي. يعني ايه نور؟ النور ده فايدته ايه؟ انه يعرف. لما تبقى في حاجة في ايدي ما اناش فاهمها او مش شايفها او مش عارفها، بقربها من النور، وكل ما اقربها من النور كل ما تتضح معارفها فمعالمها فاعرفها اكتر. اذا كانت الحياة اللي انا عايشها دي انا مش فاهم انا اتوجدت ليه وعايش ليه وبعمل ايه ومصيري ايه وايه معنى الوجود وايه، زي ما ناس كتيرة فشلت في انها تعرف معنى الحياة، وقالت يولد الانسان فارخا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى. ده اللي لقوه في الحياة. اول حاجة الانسان يعملها اول ما يتولد يصرخ، من اول لحظة دخوله للعالم يصوت ويعيش مشتكيا، يعيش طول عمره يشتكي، يشتكي الظروف ويشتكي البلد ويشتكي اهله ويشتكي قرايبه ويشتكي جيرانه ويشتكي الحكومة ويشتكي الكنيسة، يقعد يشتكي طول عمره، يشتكي حتى نفسه، ويموت بلا معنى. او عاش يومين انبسط والفين يوم وهو مذلول وهو تعبان وهو متضايق وهو عيان، وانتهت الحياة وعدة وجي غيره. ياما بنشوف مرات كتيرة يفضلوا يحبوا انسان ويكرموه، بعدين بعد ما يموت خلاص بيتنسي ويجي غيره يدوروا على غيره ويحبوه. فايه معنى الحياة وايه معنى الوجود؟ ما تقدرش تعرف الا اذا كانت حياتك في نور المسيح. المسيح هو اللي يعرف. مشكلة مش قادر، المسيح جه تعامل مع قدر، مع عدم قدرة الانسان، لدرجة ان واحد زي بولس لما حس بقدرة المسيح قال استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يتكلم في رسالة افسس حسب شدة قوته نحونا وعظمة قدرته الفائقة. ربنا ليه قدرة فائقة نحونا، يقول القادر ان يفعل اكثر مما نطلب او نسأل او نفتكر. قادر، فما بقاش الانسان عاجز. موضوع عدم الرغبة والارادة، مش عاوز. المسيح تعامل مع هذا الموضوع زي ما بيقول في رسالة فيليبي، الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة. الله هو اللي ينشئ فينا الارادة، الرغبة المقدسة. ده عمل المسيح، ما كانش يقدر يعمله يوحنا. يوحنا
لأن كل اللي يقدر يعمله إنه يخلي الناس يحسوا برداءة حالهم، لكن ما قدرش يديهم طبيعة جديدة. لكن قال لهم يأتي بعدي اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار. النار دي اللي تعطي استنارة، تعطي رؤية، تعطي معرفة. النار دي اللي تعطي تغيير للطبيعة. النار دي اللي تعطي دفء. نار الروح القدس محدش يقدر يعطيها الا شخص السيد المسيح. وبكده يكون يوحنا عد وهيئ الشعب لمجيء المسيح، وكانت التهيئة والاعداد من خلال حاجتين. اول حاجة انه هيئ القلوب بالتوبة، خلى الناس تحس باحتياجها بمخلص، وبعدين تاني حاجة شاور لها على المخلص، اعلن لها هذا المخلص اللي في شخص المسيح. لحد ما لوقا في عدد 21 ينقلنا الى موقف غريب جدا. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، واذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا انت ابن الحبيب بك سررت. لاحظوا لوقا بيركز على حاجة غير الاناجيل التانية، يعني متى ومرقص سجلوا الحوار اللي دار بين المسيح وبين يوحنا المعمدان. المسيح جه ووقف في الطابور وبعدين قال ليوحنا اسمح الان، يوحنا قال له لا ده انا اللي محتاج ان انا اتعمد منك، قال له اسمح الان لانه كمل كل بر، وسجلوا الشخصيتين قدام بعض. لكن لوقا بصوا في الكلام كده تلاقيه مركز على مين، مين اللي ظهر هنا؟ شخص المسيح بس. ما جاتش سيرة يوحنا هو بيعمد المسيح. حقيقة ان يوحنا ان معلمنا لوقا اراد انه بقى من هذه اللحظة، لانه في الاية اللي قبليها على طول في عدد 20 يقول وزاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن. كان قفل على مين؟ على يوحنا. انهى بقى الكلام عن يوحنا، حيبتدي يركز على شخص المسيح، وده هدفه. عشان كده ركز الصورة كلها على شخص المسيح وهو في نهر الاردن، ما جاتش سيرة يوحنا بعد كده. بس الحاجة العجيبة اللي ضافها لوقا عن الاناجيل التانية يقول ان المسيح فضل واقف ما تعمدش الا لما حصل حاجة، لما جميع الشعب الاول اتعمد. ده في معنى خطير هنا لازم ناخد بالنا منه. عملية العماد بدأت بالشعب وانتهت بالمسيح. ليه؟ لانه عايز يقول حاجة ان يسوع ما كانش مجرد واحد من الشعب بيتعمد، لكن عماد المسيح ده لوحده يساوي عماد الشعب ايه كله. عشان كده فضل المسيح اخر واحد لما الكل تعمد. ما كانش واحد من ضمن اللي تعمدوا، لكن عماده ده يساوي عماد الناس كلها. وكأن دي رغبة المسيح لكي لا يسقط احد دون عماد، لان هنشوف المسيح في هذه اللحظة يمثل في جسده البشرية ايه كلها. والسؤال اللي معروف، طب ليه تعمد المسيح بالرغم ان يوحنا كان بيعمد معمودية نوعها ايه؟ للتوبة لمغفرة الخطايا. طب هو المسيح محتاج انه يتوب؟ المسيح عمل خطية بقال لم يوجد في فمه غش، من منكم يبكتني على خطية، لكن ليه تعمد؟ واذا كانت المعمودية دي هي معمودية التوبة فعلا، هنا السؤال بقى يبان. لما جه يمنعه يوحنا من المعمودية قال له انت مش مستحق انك تتعمد، ده انا اللي محتاج ان انا اتعمد. قال له اسمح الان لكي نكمل كل بر، كل بر عجز الانسان ان هو يعمله انا جاي ايه اعمله بداله. طب واول بر الانسان عجز يعمله هو ايه؟ بر التوبة. شوفوا اول الخليقة لما ادم غلط، انت فين يا ادم؟ انا مستخبي. مستخبي ليه يا ادم انت غلط؟ ما قالوش انا غلط، قال له المرأة التي اعطيتني. ما قدمش توبة ادم، ما اعترفش بخطيته، رمى الغلط على مين؟ مش على حواء وبس، ده رمى الغلط كمان على ربنا. مش انت اللي اديتني حواء وانا كنت قلت لك ادهاني؟ رمى الغلط على ربنا. وباستمرار اول كلمة تقولها لواحد انت غلطان يقول لك لا مش انا، حتى لو كان عارف ان هو غلطان. احساس الانسان باحتياجه للتبرير بتخليه ينفي غلطته ان هو يقدم التوبة. بشرية كلها عجزت على انها تقدم توبة. حتى داود ما فاتش على خطيته الا بعد مرور سنة كاملة والطفل اتولد ومات. داود اللي هو اعظم مرنم واللي ربنا حتى قال عنه وجدت قلب داود زي قلبي، ما تابش اول ما غلط. فعشان كده جه المسيح تاب بدالي وبدالك، وقف في طابور المعترفين يعترف عني وعنك، يكمل كل در عجزت ان انا اعمله وانت عجزت انك تعمله. عشان كده راح اتعمد، مش اتعمد لاجل نفسه، لكن اتعمد من اجلي ومن اجلك، لان انا وانت وانت كنا فيه، بل كل الخليقة كنا فيه. بس خدوا بالكم المسيح ما يتوبش وما يقدمش توبة عني الا اذا انا تبت اولا، الا اذا انا شعرت باحساسي بغلطي. عشان كده المسيح ما تعمدش الا لما كل الناس حست بغلطها وراحت ايه اتعمدت، لكن عمادها وتوبتها لن تقبل الا في توبة المسيح. خدوا بالكم من هذا الفكر، لان ده اللي يميز الحياة المسيحية عن اي دين اخر. تقول لي ما في ناس في الاديان التانية بتتوب، وفي ناس تانية في الاديان التانية بتصلي، وفي ناس في الاديان التانية بتصوم، ويمكن بيعملوا اعمال حسنة اكتر منك، لكن كل الحاجات دي لا تقبل فوق لانها خارج المسيح. التوبة الوحيدة المقبولة والمقدسة هي توبة المسيح. عشان كده انا لما بتوب من خلال توبة المسيح اللي تبقى عني. لما بعرف اصلي بصلي من خلال صلاة المسيح اللي صلاها من اجلي. لما بصوم مش بصوم من خلال جوعي، لكن بصوم من خلال صيام المسيح اللي صامه عني. عشان كده انا في حياتي الروحية مستخبي ورا مين؟ ورا المسيح، لان زي ما هنشوف المسيح ده هو ايه؟ الابن الحبيب الذي به سررت. ده الابن الحبيب الوحيد موضع سرور الله، اللي من غيره مفيش حاجة تسر ربنا. يبقى اي واحد بيصوم او بيصلي او بيتوب او بيعمل اعمال كويسة برا المسيح، مهما عملت قولوا انكم عبيد بطالين، لان مفيش حاجة مقبولة الا من خلال شخص المسيح الابن الوحيد الحبيب موضع السرور. فعشان كده المسيح بيتقدم الصفوف بيتوب نيابة عني وعنك وعن كل البشرية، والمسيح ما بيقدمش توبة عني إلا إذا أنا تبت وبقيت أتوب فيه وأصلي فيه وأصوم فيه. عشان كده حتى كل صلاة الكنيسة تعلمنا أن احنا لازم نخدم صلاتنا بإيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. في كل قداس، في كل عشية، في كل أي ممارسة لممارسات الليتورجية العبادة بتاعتنا نقول ثم بخريستوس إيسوس بن شويس بالمسيح يسوع ربنا. بنقدم كل حاجة من خلال المسيح يسوع ربنا، الابن الوحيد المحبوب موضع سرور الآب. السيد المسيح نبص اللي بيبتدي الخدمة بتاعته وظهوره، مش قده يروح أورشليم أو يلتصق برؤساء الكهنة أو بمعلمين اليهود، لا، ده يبتدي خدمته بأنه يلتصق بمين؟ بالخطاة، بالتائبين، بالمعترفين. لحد دلوقتي تلاحظوا ان الكتاب المقدس بيسمي يسوع الاسم اللي تسمى به فين؟ في الميلاد. لكن كلمة المسيح بقى تبتدي تتحط عليه امتى؟ في المعمودية، لما يمسح بالايه؟ بالروح القدس، يصير مسيح الرب. حد دلوقتي ما شفناش سيرة كلمة المسيح خالص، يسوع، لان كلمة المسيح معناها الممسوح، وتمت هذه المسحة باعلان للبشرية في نهر الاردن. قديس لوقا ضاف لنا الاضافة الاولى ان المسيح ما تعمدش الا بعد ما كل الشعب اتعمد، لان معموديته الوحيده تساوي معمودية الشعب، ما هوش مجرد واحد من ضمن الناس اللي تعمدوا. وتاني اضافة قالها لنا اذ كان يصلي، يعني المسيح اتعمد وهو في حالة صلاة. حصل ايه؟ انفتحت السماء. السؤال طبعا اللي احنا بنسأله، طب هو المسيح بيصلي لمين؟ بيصلي ليه؟ على مثال التوبة، المسيح تاب ليه؟ المسيح بيصلي واحنا فيه. الانسان عادة الصلاة دي عبارة عن ايه؟ دخول في محضر الله، الوجود في حضرة ربنا. والانسان بسبب خطيئتكم اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، محدش قدر يخش. ده حتى قاعد يقول لليهود في سفر اشعياء صلاتكم صارت مكرها لي. لكن لأول مرة نشوف الصلاة اللي بتفتح السماء، تشق السماء. عجز الانسان انه يصلي الصلاة الحقيقية، فجاء المسيح واحنا فيه يصلي بدلنا وفتح لينا السماء، وبقينا احنا من حقنا بصلاتنا نفتح السماء طالما بنصلي من خلال المسيح. وفي صلاة المسيح كان يصلي عنا تلك الصلاة الشفاعية الكفارية، الصلاة اللي فتحت السماء، والروح نازل مثل حمامة وصوت يعلن من السماء أنت ابني الحبيب، يعلن أن المسيح هو ابن الله. خدوا بالكم في منظر جميل، أن هذا المنظر يتكرر بصورة أخرى في نهاية حياة المسيح. زي ما تم في بداية خدمته، تم هذا المنظر أيضا في اكتمال خدمة المسيح. واكتمال خدمة المسيح تمت عفين على الصليب. لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح 15، مرقس اصحاح 15 عدد 39، نقرا من 37، مرقس 15 عدد 37. فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل، ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا
وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. يعني في بداية خدمته أعلن عنه أنه ابن الله، وفي نهاية خدمته حتى واحد أممي أعلن أنه هو ابن الله، مع انشقاق في أول مرة انشقاق السماء، ثاني مرة انشقاق الحجاب بتاع الهيكل اللي بيفصل قدس الأقداس عن القدس، وفي كل مرة يوجد الروح. ثلاث كلمات: انفتاح الروح، ابن الله. على نفس المثال في بداية خدمته وفي نهاية خدمته كان اعلان ان هذا هو ابن الله، وان الله ده هو اللي فتح السماء، اللي ازال الحواجز، اللي فتح لينا الطريق الى الاقداس بالروح اللي اسلمه لينا وبالروح اللي اعطاه لنا. ونزل عليه الروح القدس. نرجع تاني للرؤى 3:22. ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب بك سررت. بعض الناس بتفكر ان المسيح راح اتعمد علشان يمتلئ من الروح القدس. لا، اللي دفع المسيح للمعمودية ليس رغبة في الامتلاء، بل هو مزيد من اخلاء الذات، مزيد من اخلاء الذات، تخلي عن المجد وعن الكرامة باتضاع ان هو يقف في طابور الخطاة، لانه مش محتاج يمتلئ بالروح القدس، لان هو والروح القدس واحد. ده هو مولود بالروح القدس، مش محتاج انه يمتلئ بالروح القدس، لان مفيش لحظة من الزمن كان المسيح خالي من الروح القدس او مفيهوش الروح القدس. يبقى اللي دفع المسيح للمعمودية ما هواش رغبة في الامتلاء، لكن مزيد من اخلاء الذات، اخذا صورة عبد، اخذا صورة الخاطي. ما كانش فيه زمن في اي لحظة من اللحظات دون الملء الكلي بالروح القدس. لكن حسب الاناجيل الثانية نقدر نفهم معنى حلول الروح القدس على شخص المسيح. اول حاجة يوحنا في انجيله، يوحنا الحديث في انجيله يتكلم ان يوحنا المعمدان شهد انه ما عرفش المسيح الا من خلال العلامة الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو. حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اذا معنى علامة حلول الروح القدس على المسيح كانت للاعلان عن شخص المسيح. يوحنا نفسه شهد انا لم اكن اعرفه، انا ما كنتش عارفه، لكن في المعمودية عرفه. فكان علامة الروح زي حمامة بهيئة جسمية، معناها اعلان للبشرية ان هذا هو الممسوح، ان هذا هو المسيح. حاجة التانية الجميلة بقى، زي ما قلنا ان المسيح كان يحمل في جسمه كل بشريتنا، واحنا اللي كنا محتاجين ان احنا نمتلئ بالروح القدس. هو من اجل ذاته هو الروح القدس واحد، لكن من اجلنا قبل الروح القدس بحلوله عليه بتلك الهيئة الجسمية. الآية اللي بيقولها الرسول لا احد يستطيع ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فعلا بنشوف ان الروح القدس هو اللي بيعلن عن شخص المسيح، بيقول ان هذا هو المسيح، هو اللي يعرفنا على المسيح. الحاجة الجميلة اللي ناخد بالنا منها ان التوبة ضرورة حتمية حتى يستعلن لينا المسيح بالروح القدس. بدون التوبة ما نقدرش نعرف المسيح.
ما يقدرش الروح القدس يشتغل فينا. عشان كده اذا كنت عايز تعرف مين هو المسيح مش هتروح تقرا عنه شويه كتب ولا هتسمع عنه شويه فيضات. لكن اذا كنت عايز تعرف هو المسيح قدم توبه، لان الروح لا يعمل الا في القلوب التائبه ويعلن لها شخص المسيح. الطريق الوحيد الذي يوصلنا لمعرفه شخصيه الرب، لان في التوبه بنحس بمدى جرم الخطيه والاثام اللي احنا بنعملها ومدى بشاعتها. دي وظيفه التوبه، انك تخليك تحس بمدى الجرم اللي انت ارتكبته. ولما تحس بمدى الجرم هتحس باهميه دم المسيح وباهميه الغفران. بنقعد نسمع كلام كتير عن دم المسيح اللي بيغفر، وهو قلينا من كتر ما تعودنا عليه بنسمعه من هنا وبنخرجه من هنا، ما بنحسش باهميته وبخطورته. ليه؟ لان احنا مش شاعرين بخطيتنا. عشان كده الموضوع مش فارق معنا، او كلام بيتسمع وخلاص. لكن لو الانسان شعر بجرمه وخطيته واسمه ومدى بشاعتها، في هذه اللحظه بالذات يعرف قيمه دم المسيح اللي بتخلصه من هذه البشاعة ومن هذا الجرم. لكن واحد بيستخف بخطيته، وانا يعني بعمل ايه؟ انا بعمل زي ما الكل بيعمل. ما يقدرش يقدر دم المسيح، ما يقدرش يقدره. فالروح بيعلن عن شخص المسيح، والروح يحل في هيئة جسمية. هيئة جسمية يعني هيئة منظورة. اذا كان الروح جوهر الهي لا يرى ولا يدرك بالحواس البشرية، لكن ظهر في هذه الهيئة لكي تدركه الحواس البشرية وتراه، وظهر في شكل حمامة. اشمعنى الحمامة؟ حمامة رمز للايه؟ التضاع، السلام، الطهارة. بعكس الروح القدس لما جه حل على التلاميذ، حل في هيئة نار. ليه؟ لأن التلاميذ محتاجين للتطهير، للإحراق، للاستنارة، للتغيير، بينما المسيح مش محتاج. فحل بهيئة توافق طبيعة المسيح في فكره وفي اتضاعه وفي سلامه. الناس اللي تحب تربط بقى الكتاب المقدس العهد القديم بالعهد الجديد، نشوف ان من زمان والروح القدس ظاهر في شكل حمامة. فاكرين في سفر التكوين الاصحاح الاولاني، كانت الارض خربة وخالية، وروح الله بيعمل ايه؟ يرف على وجه المياه. يرف زي الحمامة، الحمامية اللي بترف، وعلى وجه الايه؟ المياه. شوفوا نفس المنظر، الحمامة وعلى مياه الأردن، حضور الله. حمامة نوح اللي جت وحملت البشرى بانحصار غضب الله اللي ظهر في الطوفان لهلاك البشرية وتدمير الخليقة بسبب الخطية. جت الحمامة تبشر بأن غضب الله ايه؟ انتهى، وجدت مقر لايه؟ لرجليها، وجابت غصن زيتون في بقها. ده نفس اللي حصل بالظبط في الاردن. يوحنا جه بطوفان غضب الله، يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي، وغرقهم في الميه. ما هو ده الطوفان. كلمهم عن دينونة حتمية محدش هيقدر يهرب منها. الفأس وضعت على أصل شجرة، دينونة حتمية محدش يقدر يهرب منها، وغرقهم في الطوفان، طوفان غضب الله. والطوفان ده كان يدل على غضب ربنا للدينونة بسبب الخطية. لكن في وسط هذا الطوفان جه الفلك وقف في وسط المية، وكان الفلك هو مين؟ سيد المسيح. وجت الحمامة استقرت عليه. فكانت الحمامة اللي هي الروح القدس في حلوله على جسم بشرية المسيح اللي احنا فيه، معناها انحسار غضب الله ودينونة الله على الخليقة. فاذا كان يوحنا جاء بطوفان غضب ربنا بالمية وبالتوبيخ وبالانذار وبالدينونة، جت الحمامة تحكي عن عالم جديد من السلام ومن الحياة اللي ما فيهاش موت. لان اول ما جت الحمامة ودخلت الفلك عرف نوح ان الموت انتهى، الطوفان انحصر. فلما جت الحمامة واستقرت على المسيح ما بقاش فيه موت، ما بقاش فيه دينونة تخوف الانسان، بقت الحياة موجودة في شخص المسيح، وكل من يدخل في شخص المسيح يتمتع بهذه الحياة الأبدية. وكأن الحمامة تستقر على الحمل. ما يوحنا قال عنه وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الحمل اللي حيقدم ذبيحة. جت الحمامة وقفت على الحمل، وقفت على الذبيحة، لأن الروح القدس يقول كده الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، ما قدرناش ناخد الروح القدس إلا بعد ما المسيح تمجد بالصليب، لما بقى المسيح ذبيحة، لما المسيح ذبح لأجلنا خدنا الروح القدس يستقر إيه فينا جوانا، لأن احنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا. الروح القدس ده اللي هو علامة حب الله لينا، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب بك سررت. يمكن الاناجيل الثانية متى ومرقص غيروا في العبارة او مش غيروا في العبارة، العبارة قيلت بطريقة تانية، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لكن هنا الكلام موجه من الاب للايه؟ للابن. انت ابني حبيبي بك ايه؟ سررت. لانه مش مجرد اعلان للناس، لا ده حديث شخصي بين الاب والابن. بنشوف اكتمال سر الثالوث بظهوره في هذا الموقف، حضور الابن ذاتيا متجسدا واقفا في نهر الاردن، حضور الاب ذاتيا مسموعا في ذلك الصوت، وحضور الروح القدس في هيئة جسمية اللي هي الحمامة. وهنا بقى استعلان بدء حياة جديدة لعلاقتنا بالثالوث، بدء علاقة جديدة تربط الله بالانسان في شخص المسيح واحنا موجودين فيه. المسيح بيصلي السماء بتنفتح، بين احنا كمان بنصلي في المسيح فالسماء كمان بتنفتح لنا. دي العلاقة الجديدة اللي بقت بيننا وبين ربنا من خلال المسيح. الصوت من السماء بيقول انت ابني حبيبي الذي بك سررت. الكلام ده مش موجه بس لمين؟ للمسيح، لكن موجه كمان لمين؟ ليا وليك وليك، لان انا وانتي وانت في مين؟ في المسيح. وكأن الاب بيقول لي نفس العبارة، انت ابني حبيبي بك سررت. بقينا ابناء لله، دي العلاقة الجديدة اللي نلناها في المسيح. انت ابني، لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء، خدنا البنوة من خلال المسيح. حبيبي موضع محبتي، بقيت انا موضع محبة الاب لان انا موجود في المسيح. بيت موضع فرور الآب، بيتا فرر. كأن ربنا بيقول لي نفس العبارة، أنت ابني حبيبي، موضع فروري. كل ده أنا خدته من خلال وجودي في المسيح، من خلال كياني في شخص المسيح. عشان كده نقدر نفهم ليه الكنيسة بتعيد بعيد الغطاء، مش مجرد قصب وقلقاس وشوية كلام فاضي. ليه الكنيسة بتعمل ده عيد عظيم؟ لانك في هذا اليوم استحقيت تلك العبارة، ان ربنا يبص لك ويقول لك انت ابني حبيبي موضع مقرتي. اعتقد ان لو احنا حسينا بهذا الاحساس يبقى لنا فرحة كبيرة جدا. اذا كان الابن موضع حب وسرور الاب، لان الابن اخلى نفسه عشان يصنع ارادة الاب ووصيته ومشيئته، يتمم خلاص الانسان ويرفع معاناة الانسان اللي فضل يعانيها من عبوديته للشيطان وللخطية وللموت. ما هي دي العوامل اللي كانت بتذل الانسان. الانسان وقف عاجز قدام ثلاث حاجات خارجية، ثلاث حاجات داخلية. حاجات الخارجة عنه الشيطان، وقف الانسان عاجز قدامه الخطية، الموت. ثلاثة مرتبطين ببعض، الشيطان جره للخطية والخطية جرته للموت. دي حاجة بره الانسان، ما كانتش في الانسان. ثلاث عوامل الداخلية اللي كانوا موجودين جوه الانسان في ذاته، ثلاث كلمات اللي قلناهم: مش عارف، مش قادر، مش عاوز. دول اللي بيعطلوا الانسان. كل ده المسيح جاي يرفع معاناة الانسان، سواء من العدو الخارجي او من العدو الداخلي. وابتدى رفع معاناة الانسان من هذه النقطة. عشان كده بقى اللي يبقى في المسيح ما يقدرش يقول مش عارف، ده فيه مكتملة كل كنوز العلم والمعرفة. اللي يبقى في المسيح ما يقدرش يقول مش قادر، استطيع كل شيء. اللي يبقى في المسيح ما يقدرش يقول مش عاوز، لان المسيح يخلق فيه ارادة جديدة. لا يخاف من الشيطان ولا يخاف من الخطية، لان الشيطان بقى تحت الاقدام. طرح المشتكي علينا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الخطية لن تسودكم فيما بعد، لان فيما كان الانسان عاجزا عنه ارسل الله ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية بالجسد، زي ما شفنا في رومية 8. دان الخطية بالجسد، فضح الخطية ولغى سلطانها. الخطية لن تسودكم فيما بعد. اما الموت اخر عدو بيبطل، اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هوية؟ ده اللي عمله المسيح. فهنا باقتدار الهي ينهي المسيح نهائيا زمن شقاء الانسان، وزمن تعب الانسان، وذل الانسان، وعبودية الانسان. بقى كل واحد موجود في شخص المسيح يستطيع ان يتمتع بهذه النصرة وبهذه الغلبة، يستطيع ان يكون موضع مفرة الاب ومحبة الاب وبنوته للاب. في ان اشعياء النبي تنبأ عن هذا الموقف. لو طلعنا اشعياء 42 عدد 1 صفحة 1042: هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوتا، قصب مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، الى الامان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعته. كان نبوة عما سيتم في الاردن، عدي لانه جه لا يصنع ارادته بل مشيئة الذي ارسله. اعدده، طب اعدده ازاي؟ واعلن اختياري ليه ازاي؟ بوضع الروح الايه؟ قدس عليه، الذي سرت به نفسي، ابني حبيبي الذي به سررت، وضعت روحي عليه. طب هيعمل ايه؟ يخرج الحق الى النصرة، ينصر الانسان اللي انهدم، لا يكل ولا ينكسر، قدرة فائقة. الانسان اللي يقول مش عارف الحق، ده هو هيخرج لك الحق على رسولك في قدرة يعطيها للانسان ونصرة للانسان، ويعرف الكل شريعته ووصيته. ده اللي تم في معمودية السيد المسيح.